identified that was attended once to be.
هذه العناوين الثلاثة التي تعرض فيها المصنف رضوان الله تعالى عليه في ذيل هذا الفاصل إنما هي إرادوكات متعلقة بأصل البحث عن كيفية تحصيل الإطلاق وما هو مأخذ ذلك الإطلاق بعد أن لم يكن الإطلاق مدلولا وضعيا. إذن الكلام في القسم الأول، وقد عرفنا حاصل الكلام فيه أنه قد عرفنا بما تقدم إن الإطلاق خلافاً لما كان قبل سلطان العلماء أن الإطلاق ليس مدلولاً وضعياً بل لا بد وأن يستند إلى غير الواضع، فنبحث ها هنا في هذا المقام عن مستنده ومأخذه أي شيء هو، فحينئذ لا بد من وجود أمر يدل على الإطلاق إما قرينة حال أو قرينة مقال أو ما يعبر عنها بقرائن الحكمة المعبر عنها بمقدمات الحكمة. سوف يتبين لدينا وجه التفريق بينها وبين غيرها. إذن استفادة الشيوع والإرسال لا يمكن أن يكون من حق اللفظ، إذ اللفظ ليس موضوعا للطبيعة المقيدة بالإرسال والشيوع كما عليه القدماء حتى يكون مدلولا وضعيا، بل الشيوع والإرسال أمر أجنبي عن المعنى الموضوع له اسم الجنس، إذ اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي المجردة عن كل قيد، ومن ضمن تلك القيود هو الشيوع والإرسال المعبر عنه بالإطلاق. فإذا استفادة الإطلاق لا بد من وجود دال آخر، وذاك الدال قد يكون قرينة مقالية. وهنا في هذا المورد نذكر مثالا لمجرد التشبيه لا أقل ولا أكثر، وإلا يأتي من المصنف همات التنبيه على هذا الآن، وهو أننا نستفيد الإطلاق، يعني نستفيد عفوا الشمول، هذا تعبيري، نستفيد الشمول والسريان من خلال لفظ آخر، بأن يقال أن لفظ العالم مثلا موضوع لطبيعي العالم، أي ما هي المهملة أو الماهية المجردة عن كل قيد، فنقول أكرم كل عالم، فلفظة كل هي بنفسها موضوعة للشمول والسريان، فتدل على الشمول والسريان وفي مدخولها. هذا وإن كان لفظة كل لا يدل على الإطلاق بمفهومه الذي نحن قررناه، بل يدل على الشمول والسريان، هذا فقط مجرد إشارة إلى كيفية إرادة السريان والشمول، في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يكون مدلولا وضعيا لنفس الماهية المهملة، لنفس اللفظ الدال على الماهية المهملة. هنا دال آخر وهو لفظة كل هو الذي يدل على الشمول والسريان، غير ماذا؟ غير لفظة عالم، فلفظة عالم موضوعة للطبيعة المهملة. من أين استفدنا في أن المراد طبيعي العالم على سريانه وشموله؟ استفدناه من لفظة كل، فلفظة كل هي التي دلت ماذا؟ مدلول، كانت لفظا أو قرينة مقالية لفظية دلت على الشمول والسريان في شنو؟ في العالم. كذلك لفظة أي الدالة على السريان والشمول على سبيل البدل، هذا يعبر عنه بقرينة مقالية، يعني نستفيد السريان والشمول من خلال اللفظ، أن نذكر لفظا يدل على ذلك بأن يكون موضوعا لهذا القيد موضوعا للسريان والشمول. واضح؟ هذا قد يكون مأخذ أو مستند لماذا؟ مستند الإطلاق بهذا المفهوم أي الشر السرياني والشمول، وقد يكون مستند الإطلاق قرينة حالية، لأنه إحنا هذه الفكرة عامة أنه الإطلاق ليس مدلولا وضعيا. إذن لابد وأن نلحظ ما هي القرينة الدالة على الإطلاق حتى نقول أنه هذا مطلق غير مقيد. شلون نستفيده؟ قل نستفيده إما من قرينة مقالية وتقدم البحث عنها وبيانه، وإما قرينة حالية وهو بعض الملابسات تنعقد من خلال جهات غير لفظية ينعقد الإطلاق وإرادة السريان والشمول. مثلا أنه نريد مثلا هذه القرينة الحالية عندما يسأل الإمام سلام الله عليه زين بأنه الكر مثلا أي مقدار مثلا، وكان مثلا المود فيه خلاف بين العراقي والمدني، الإمام سلام الله عليه يجيبه بجواب كان يقال مثلا كذا، نحمله على إرادة المدني منه على أساس ماذا؟ على أساس أكون السائل مثلا عراقيا، كون السائل عراقيا من الجهات الحافة بالكلام الموجبة لانصراف المود من كونه مدنيا إلى كونه عراقيا، لأن الإمام الملتفت إمام ملتفت سلام الله عليه على أن السائل عراقيا وأراد أن يسأل عما ماذا؟ عن المود عنده، فحينئذ هذا يعد قرينة حالية ولكنها غير لفظية أو من الجهات الحافة بالكلام الغير اللفظية زين يعد سانا. كذلك أن يكون الإمام أن يكون السؤال عن واقعة جزئية، فهنالك قرائن حالية تمنع مثلا من إرادة معنى آخر وموجب لانصرافها إلى خصوص ذلك المعنى. في المقام نطبقها أيضا، نقول هناك مأخذ للإطلاق أي السريان والشمول من خلال الجهات اللفظية، جهات غير لفظية حافة بالكلام يعبر عنها بالدلالات أو القرائن الحالية زين تدل على الإطلاق والسريان والشمول، بإضافة أن هذا اللفظ يدل على أصل ماهية. إذن إرادة العموم مستند إلى القرائن الحالية. هذا مأخذ آخر للإطلاق يمكن أن نستفيده في المقام، والمأخذ الثالث وهو أصل هذا البحث زين، وهو أن يكون الإطلاق مستندا إلى مقدمات الحكمة، وهذا فصلنا في بيان مقدمات الحكمة وبعض النكات المتعلقة بمقدمات الحكمة. أي أن الإطلاق تارة يكون مأخذه القرينة أو القرينة لفظية، وثانيها قرينة حالية، وثالثها أن يكون هنالك استناد إلى قرينة الحكمة، وهذه في الحقيقة تعتمد إلى ظهور كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال. بس يبقى شيء، مقدمات الحكمة عند الأعلام هي لا فرق بينها من هذه الجهة وبين القرينة الحالية، قرائن الحالية هي نفس مقدمات الحكمة. لما جعلت مقدمات الحكمة في مقابل القرينة الحالية؟ إذ المصنف تعرض إلى مآخذ الإطلاق وقال قرينة لفظية قرينة حالية، قال بقرينة الحكمة، كأنما قرينة الحكمة، قرينة الحكمة في مقابل القرينة الحالية، مع أن قرينة الحكمة لا تختلف عن القرائن الحالية بل هي قسم منها. فلماذا جعل المصنف قرينة الحكمة في مقابل ماذا؟ في مقابل القرينة الحالية. وفي الحقيقة هناك بحث عندهم وإن لم يتطرقوا إليه بعنوانه الخاص، ولكن هو في الحقيقة مبثوث في ضمن كلماتهم في بحث الدلالات، فإنهم يقسمون الدلالات إلى دلالات حكمية وإلى دلالات غير حكمية، والقرائن الحالية من الدلالات غير الحكمية التي يعتمد عليها المتكلم باعتبارها أمورا قهرية حاصلة في المكان والزمان المناسبين. أما قرائن الحكمة فهي ليس الأمر كذلك. توضيح ذلك أن قرينة الحكمة في الحقيقة أو الدلالات الحكمية تستند إلى اللياقات في مرحلة الكلام. أكو لياقات يعتمد عليها المتكلم في مرحلة الكلام، بمعنى هذه اللياقات بالنسبة إلى مقام الكلام زين أو القول أشبه بمقتضيات شنو؟ مقتضيات ولياقات شنو؟ مقام العقل العملي. يعني شلون في مقام العمل عقل العمل؟ في مقام العقل العملي يقول شنو نقول؟ إننا نقول أن هذا مما ينبغي فعله وذاك مما ينبغي تركه. اللياقات الكلامية المعبر عنها بالدلالات الحكمية كذلك، نقول هذا في مقام القول، هذا مما ينبغي قوله وذاك مما لا ينبغي قوله. ولذلك كأن يكون شبيها بهذا الكلام ما يقال بأنه لكل مقام مقال، يعني هنالك لياقات كلامية يعتمد عليها المتكلم في بيان مراداته. فإذا أراد مثلا تفهيم معنى معين لكن كان ينبغي أن يتكلم بهذا الكلام وأن لا يتكلم بهذا الكلام، هذه لياقات لإيصال المعاني إلى المخاطبين، فحينئذ هنالك طريقة معينة ينبغي للمتكلم أن يتطرق إليها. مثلا عندما يقال يعني جهة تناسب، مثلا أنه نقول بأن طالب العلم إذا أراد الاجتهاد مثلا ينبغي أن يتبع المنهاج الفلاني، هذا ينبغي أن يتبع المنهاج الفلاني، هذه فرد لياقات لأجل إيصاله إلى هذه النتيجة. كذلك في مقام القول أنه إذا أردت أن توصل معنى من المعاني زين وكان المتكلم حكيما لا بد من إيصال هذا المعنى عن هذا الطريق لا عن هذا الطريق، هذا الطريق لا يوجب وصول هذا المعنى وإيصاله وتفهيم بالنسبة إلى المخاطب، وإنما الذي يوجب توصيل هذا المعنى إنما هذا الكلام، هذه الألفاظ بالخصوص دون هذه الألفاظ. فحينئذ قرائن الحكمة تعتمد على لياقات، بمعنى أنه ينبغي قوله ولا ينبغي قوله، وهذه في الحقيقة الحكمة ها هنا كما قلنا مشروطة لا مطلقة في مقابل العقل العملي. يعني الحكمة الموجودة في مقام العقل العملي هنالك حكمة مطلقة لأن تعتمد على التحسين والتقبيح العقليين، فلا بد من تقسيم ما فيه الحسن وما فيه القبح على أساس فرزه إلى ثلاثة أنحاء، وهناك يأتي إن شاء الله تعالى ذاك البحث نجد أن الحسن أن هذا ينبغي ولا ينبغي هذا هناك فرد فيه إشارة مطلقة حكمة مطلقة ما يمكن شنو يمكن أن يختلف من مقام إلى مقام. بخلافها هنا الحكمة في مقام القول، فهذه حكمة مشروطة. لو أردت أن توصل هذا المعنى في هذا المقام أن تتكلم بهذا الكلام، نفس هذا المعنى إذا أردت أن توصله في مقام آخر ما يصير أن تتكلم بهذا الكلام، بل تتكلم بكلام آخر. فهذه لياقات ومناسبات كن يعتمد عليها المتكلم، هو الذي يبتكرها ويوجدها من خلال أنه المتكلم ماذا؟ المتكلم حكيم، يلزم لابد له من مراعاة هذه اللياقات في مرحلة الكلام. وياك، فلو لم يعتمد عليها يكون ناقضا لغرضه، وماذا بعد؟ وأنه خلاف فرض كونه حكيما. ومنه يتبين أن القرائن الحالية في مقابل هذا المعنى، إذ هي ليست لياقات يعتمد عليها المتكلم، لا بد من ملاحظتها، لا بد من رعايتها في مقام القول، بل هي أمور حاصلة يمكن له ماذا؟ يمكن له أن يعتمد عليها. فالفرق بين الدلالات الحكمية وبين غيرها هو هذا، وبالتالي يمكن جعل القرينة الحكمة في مقابل القرينة الحالية. إذن ها هنا مقدمات أو قرائن يعبر عنها بمقدمات الحكمة أو قرينية الحكمة يمكن أن يعتمد عليها في التمسك بالإطلاق، فالإطلاق أمر ناتج عن هذه المقدمات التي سوف يتعرض إليها المصنف. فلو لم توجد هذه المقدمات لا يمكن الرجوع إلى الإطلاق، لا يمكن أن يقال بأن الكلام مطلق، لا يمكن أنه ماذا من عدم وجود هذه المقدمات أن نقول أن المتكلم أراد الإطلاق، بل ينهدم الإطلاق. فحينئذ إذا كان هنالك قدر متيقن نرجع إليه، وإن لم يكن فلا دليل في البين يمكن التمسك به، فنرجع إلى الأصل العملي. واضح إن شاء الله. وهذه قرينة الحكمة تنقسم إلى مقدمات ثلاث يعبر عنها بمقدمات الحكمة. سوف يأتي إن شاء الله تعالى منا تفصيل آخر غير هذا عندما نفرق بين ماذا؟ بين الإطلاق اللفظي وبين الإطلاق المقامي. كلامنا في مقدمات الحكمة هذا ما يعبر عنه بالإطلاق اللفظي، يعني اللفظ دال على معنى، الإطلاق لهذا اللفظ نستفيده من دال آخر نعبر عنه بمقدمات الحكمة، مجموع الأمرين نقول أن لفظه أن اللفظ مطلق يدل على كل ما يصدق عليه، فحينئذ نستفيد الإطلاق. هذا كله في الإطلاق اللفظي، لكن يأتي إن شاء الله تعالى نفرق بين مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات في التفريق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، وهو بعينه قد تقدم تفصيلا في بحث الصحيح والعام.
أو شمل قرية الحال عام قرية الحكمة؟
لا، أصلا مباينة لها.
هم تقع أسباب على الاعتبار والنحاظ، اعتبار المتكلم والنحاظ فالأمر بالأمور.
لا أي، بس هذه مو لياقات كلامية يعتمد عليها المتكلم. أنا قلت اللياقات الكلامية هذه يعبر عنها بقرائن الحكمة أو يعبر عنه بالدلالات الحكمية، في مقابل أمور يعتمد عليها المتكلم، ولكن هي ليست لياقات كلامية إنما هي حافة بالكلام نكون يمكن له أن يعتمد عليها المتكلم. هناك أكو فرق بين القرينة الحالية وبين القرائن الحكمية، هذا الفرق هو هذا أساس على أنه ينبغي ولا ينبغي في جانب القرآن، بس في الدلالات أو القرينة الحالية لا تعتمد على هذه النقطة، ينبغي ولا ينبغي ماكو هناك. في الحقيقة هذه أمور يمكن أن يعتمد عليها المتكلم، زين، بل قد يكون ماذا مانعا وإن لم يعتمد عليها المتكلم ولكنه صارح للقرينية كما سوف يأتي. زين، جيد. وقرينة الحكمة في الحقيقة يعني هذه القرينة هي مجموعة أمور تنتج قرينة الحكمة. هذه قرينة الحكمة نقول نستفيد منها الإطلاق. تتوقف على مقدمات تطرق إليها المصنف رضوان الله تعالى عليه. المقدمة الأولى وهي أن يكون المتكلم في مقام البيان دون أن يكون في مقام الإجمال والإهمال. وفي الحقيقة هذه المقدمة بديهية على الإجمال، لا بد من اعتبارها، بمعنى أنه إذا لم يكن المتكلم في مقام البيان لا ينعقد لكلامه إطلاق، بل هذه من أسس هذه المقدمات، هذه المقدمة الأولى، بل يمكن إرجاع بعض المقدمات إلى هذه المقدمة كما سوف يأتي. هذه أساس التمسك بالإطلاق اللفظي أن يكون المتكلم في مقام البيان، بل ذكرت هذه المقدمة حتى في الإطلاق المقامي الذي لا يعتمد على الإطلاق اللفظي، بل هو في مقابل الإطلاق اللفظي قالوا أيضا لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان. ولكن الفرق بينهما هو أن في الإطلاق اللفظي لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان، كما أن في الإطلاق المقامي أيضا لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان، ولكن كيفية الإحراز تختلف. فإنه في الإطلاق اللفظي يمكن الاكتفاء في الإحراز بالأصل العقلائي، أي أن هنالك أصل عقلائي أن يكون الظاهر كون كل متكلم أنه في مقام بيان مراده أو في مقام بيان تمام مراده. فلو كان إذن هذه المقدمة أساسية في انعقاد قرينة الحكمة حتى يتمسك به شنو؟ يتمسك بالإطلاق من خلال قرينية الحكمة. مثلا وموردها مثلا إذا رأى المريض الطبيب مثلا في سوق معين زين، وقال له أني مثلا اشتكى له من مرض معين، فقال له الطبيب مثلا يجب عليك أن تستعمل الدواء. هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق لإرادة كل دواء، إذ أن الطبيب ليس في مقام بيان خصوصية ذلك الدواء، إذ بيان خصوصية ذلك الدواء متوقف على شنو؟ على الفحص والتحقيق واستكشاف المرض. لا يمكن للمخاطب، لا يمكن للمريض أن يقول أن الطبيب قال لي ماذا؟ قال لي استعمل الدواء، وها هنا مطلق صادق على هذا دواء وذاك دواء وذاك دواء، فحينئذ أتمسك بالإطلاق. إذ المتكلم أي الطبيب لم يكن في مقام بيان تمام مراده، بل في أصل بيان ذلك الشيء، يعني بمعنى أن يكون في مقام أصل استعمال الدواء، أنه يجب عليك أن تستعمل دواء، أما شنو الدواء فهو ليس في مقام بيانه من هذه الجهة. بل يرد أيضا في الشرعيات كما إذا كان في مقام بيان أصل تشريع الشيء من دون بيان حدوده وخصوصياته بقطع النظر عنها، كما في قوله تعالى مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الدال على أنه ماذا؟ على أن الصيام واجب على المكلفين كما أنه كان واجبا في شريعة عيسى وموسى وأشبه ذلك، وليس في مقام بيان حقيقة ذلك الصوم وخصوصياته ومصادقه، وأي منهما محقق للصوم. هو أقصى ما فيه قال أن صوم مثلا صوم شهر رمضان واجب، أما لم يتعرض لما يعتبر في هذا الصوم من شرائط وأجزاء وأشباه ذلك، فهو ليس في مقام بيان تمام مراده. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة مهمة عند المصنف. ثم قال المصنف أنه ألا يكون في مقام الإجمال والإهمال. ذكر الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بأن الإهمال والإجمال كالفقير والمسكين، إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. بمعنى أن الإجمال والإهمال تارة يعطي كل منهما معنى بخصوصه، وأخرى أن ماذا؟ أن المتكلم عندما يكون مجملا ومهملا أو نعبر عنه أنه في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال هو إرادة معنى واحد. أما في مورد اجتماعهما فيفترقان، فقد يقال أن الفارق بين الإهمال والإجمال أن الإهمال هو عدم ذكر الخصوصية، مهمل لم يلتفت إلى ذكر تلك الخصوصية فهو مهمل من هذه الجهة، عدم ذكر الخصوصية، واضح؟ أما في مقام الإجمال فهو ملتفت إلى الخصوصية، ولكن مع ذلك أجمل ولم يذكر تلك الخصوصية، فهو قاصد للإجمال بخلاف الإهمال. الإهمال غايته عدم ذكر خصوصية، مهملة من هذه الجهة. أما المجمل لا، في الحقيقة قاصد إلى عدم ذكر الخصوصية، مو غير ملتفت، قاصد عدم ذكر الخصوصية، فهو مجمل من هذه الجهة. ولذلك قالوا أن الإجمال أحد مقاصد العقلاء، كما أن بيان الشيء أحد مقاصده، أن يبين مراده أحد المقاصد، كذلك إجمال المتكلم زين أيضا مراد بالإرادة، شنو مراد بالنسبة إلى العقلاء، ولذلك مقصد من مقاصدهم. بل نزلوا عليه واقعة عقيل سلام الله عليه مع معاوية عندما أمره بسب أمير المؤمنين، أنزلوه على هذا، قال قد أمرني معاوية أن أسب عليا، ألا فلعنوه، ألا فلعنوه. هذا إن أنا مثلا أجمل، أو مثلا عندما سئل أحد الأعلى أحد كبار أحد كبار الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين من أنه أيهما أفضل، أبو بكر أم علي، زين قال من كانت ابنته تحته، هنا من كانت ابنته تحته، ما يعلم أنه ابنته تحته أراد بها تحت النبي أو ابنته يعني ابنة النبي تحته. ها هنا مقصد عقلائي أن يوجب الإجمال بالنسبة إلى السابق، واضح؟ إذن هناك فرق بين الإجمال والإهمال، ولكن إذا أطلق مع بأن قال أنه مثلا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، إنما كان في مقام الإهمال أو الإجمال، هنا أو الإجمال هنا بمعنى واحد، كما بين الفقير والمسكين، عفوا أن أريد منه أحد المعنيين، وأخرى لا، ترى يقال أجمل وترى يقول أهمل، زين فيراد منه معنى واحد. إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع عفوا افترق. لا لا، الإهمال مو بيان، عدم بيان، لا لا إيه بس لا 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 لا، الإهمال بالنسبة للخصوصية عدم البيان، يعني غير التفات، من يدري انه ملتفت او غير ملتفت، اهمل، اهمل ذكر القيد.
انا اقول في هذا القيد الاخير،
لا لا،
قول المتكلم في مقام بيان، هذا القيد تمام المراد، تمام
المراد، لا لا، عيسى من تمام المراد، هذا فرد شيء اخر، هذا شيء اخر، مهم هذا. لمن يقول انه في تمام المراد بان يكون في مقام بيان اصل التشريع من دون ذكر الخصوصيات، هذا الذي مثلناه زين، هم لم يذكروا تمام المراد، إنما قالوا أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال. إحنا في مقام الإجمال والإهمال، الإهمال في الحقيقة أعم مصداقا وإن كان يغايره من حيث المفهوم. الإهمال هو شنو؟ عدم ذكر خصوصية. الإجمال لا، هو التفات إلى عدم ذكر الخصوصية، أكو فرد شنو؟ أكو لحاظ، هو لاحظ تلك الخصوصية والتفت إليها، ومع ذلك أجمل في كلامه، حتى شنو يوجب ماذا؟ يوجب توهيم بالنسبة إلى المخاطب، هذا هو مقصود لديه، الإجمال من مقصدي، أما الإهمال ليس مقصدا له. نعم الإهمال يمكن أن يصدق على الإجمال كما قلت أعمية من حيث المصداق، كما أنه المسكين يطلق عليه الفقير بلا إشكال، أنه أحد مصادق الفقير هو المسكين. فمن حيث المصداق أكو عامية بينهم. على كل حال هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أي لإحراز قرينية الحكمة التي يستفاد منها الإطلاق هو انتفاء ما يوجب التعيين. لا بد من ماذا؟ من انتفاء ما يوجب التعيين، بمعنى انتفاء القرينة الفعلية على التعيين. مثلا إذا قلت اعتق رقبة، في الحقيقة لما أريد أن أعتق الرقبة أقول اعتق رقبة مؤمنة، هذا القيد في الحقيقة يمنع من الإطلاق في مطلق الرقبة، بل أراد الخاص أي خصوص الرقبة المؤمنة. فلو أريد الإطلاق فلا بد من انتفاء ماذا؟ القرينة على التعيين وإرادة الخصوص حتى يتمسك ماذا؟ بقرينة. فكل قيد أو كل قرينة فعلية على التقييد تمنع من التمسك بالإطلاق، وإن كان المتكلم في مقام بيان. نعم متكلم في مقام بيان، ولكن بيان الخصوصية بعد راح يصير بعد ذكر القيد أو القرينة الفعلية. إذن متى يتوقع متى يتحقق الإطلاق؟ هو أن يكون المتكلم في مقام البيان ثانيا ولو بالأصل، مقام بيان ولو بالأصل في مقابل إطلاق المقام. الثاني انتفاء القرينة على التعيين وإرادة الخصوصية أو إرادة الحصة، هذا الأمر الثاني في مقابل. شوف انت بوياي، ونزلت منزلة القرينة الفعلية، نزلت منه القرينة ذل ماذا؟ ما يكون صالحا للقرينين. أي كما لا بد حتى يتحقق الإطلاق من أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإعمال، وكذلك لا بد من انتفاء القرينة على التعيين القرينة الفعلية، كذلك لا بد من انتفاء ما يصلح للقرينة ولو بالقوة، هذا الصالح للقرينة. فإن الصالح للقرينة يمنع من انعقاد الإطلاق. الصالح مو القرينة الفعلية تمنع من الإطلاق فقط، بل حتى الصالح للقرينة يكون مانعا من التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة. هذا الاحتفاف يوجب الإجمال، يوجب الإهمال أيضا، إجمال في الكلام. من اللي أراد الإطلاق حيث لم يعتمد على ما يصلح للقرينة، أو لم يكن قد جاء بكلام صالح للإرادة التعيين. إذن هنا لابد من ماذا؟ من انتفاء الصالح للقرينية كما عندهم. زين، بل الصالح للقرينية يمنع من الدلالة اللفظية، مو الدلالة الأخرى التي ليست لفظية، كما تقدم في بحث دلالة الأمر بعد الحاضر على الوجوب. دلالة الأمر على الوجوب بعد الحاضر، قلنا كونه بعد الحاضر صالحا للقرينية في شنو؟ في دلالة الأمر على الوجوب، وإن قلنا بأن الوجوب مدلولا وضعيا للأمر. وكذلك تقدم في بحث العام من استثناء الجمل المتعددة، رجوع هذه الجملة الاستثناء من الجمل المتعددة، بأن الجملة هذا الاستثناء وإن كان يرجع إلى الأخيرة من باب القدر المتيقن، ولكن هو من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيوجب الإجمال فيسقط عن الاعتبار، فنرجع إلى الأصل العملي كما التزم به المصنف رضوان الله تعالى عليه في ذاك الباحث. هذا إذن الصالح للقرينية معتبر. المقدمة الثالثة التي تعرض لها المصنف هو انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ومن القرائن الثلاث أو من المقدمات الثلاث حتى تتم قرينية الحكمة فنتمسك بالإطلاق. فلو كان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب زين، سوف يمنع من تمامية قرينية الحكمة فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى الإطلاق. فإذن الإطلاق يتوقف على تمامية قرينية الحكمة. قرينية الحكمة هي عبارة عن مقدمات ثلاث لا بد من توفرها حتى تنعقد هذه القرينة. إذا انعقدت
تم الإطلاق.
تم الإطلاق. واضح؟ فالكلام في القدر المتيقن. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر تفصيلا في هذا القسم أو في هذه المقدمة الثالثة، فنقول أن لدينا ضربين من القدر المتيقن. خلينا نشوف شنو هذا قدر متيقن، شنو معناه. زين، في الحقيقة إن قسمين أو ضربين من القدر المتيقن. القدر المتيقن الخارجي بالحقيقة هذا هو الذي تمليه المناسبات. زين المحضة، فإن كل حكم من الأحكام مبني على مناسبات معينة، السامع يحصل لديه شنو أو يستكشف هذه يستكشفها السامع. السامع يستكشف هذه المناسبات. مثلا عندما يقول أكرم كل عالم، هذا الحكم له مناسبات ولياقات معينة تمليها. إكرام يعني شنو؟ إكرام نحو من أن، أو أضف العالم، فنحو من أنحاء الإكرام. من الذي يقتضي هذا؟ من الذي يوجبه هذا؟ طبعا الذي في الحقيقة يوجبه هو ماذا؟ العالم، العابد، الزاهد، المتواضع، زين، والعامل. هذا قطعا شنو؟ هذا قطعا من لياقات الضيافة، من لياقات الكرم، هذا مما يجب فيه كرمه. قطعا هذا القدر متيقن منه، وهو أن يكون عالما، عابدا، زاهدا، زين، عاملا. هذه عاملا، هذه هذا ما نقطع به. ليش؟ لأن نفس الحكم بما هو حكم له مناسبات معينة يمليه الضيافة نحو من أنحاء الكرم. زين، هذا يستبطنه أنه من الذي يكرم؟ يكرم هذه المواصفات ما يجب فيها الإكرام. لاحظتم؟ فهذا يعبر عنه بالقدر المتيقن الخارجي الذي نستفيده من خلال هذه اللياقات، من خلال هذه المناسبات التي يسمعها السامع من خلال إلقاء الحكم. إذن كل حكم له هذه اللياقات يمكن أن يستفيدها ماذا؟ يستفيدها السامع أو المكلف. فنقول هذا قدر متيقن. قطعا وجود هذا القدر المتيقن ليس هو المانع عن ماذا؟ عن الإطلاق. ليش؟ لأنه هذا لا يخلو عنه حكم من الأحكام، فلا ينعقد الإطلاق البتة. ماكو عنده إطلاق بعد، لأن هذا القدر المتيقن قلنا ماذا؟ مما تمليه ماذا؟ لياقات الحكم ومناسباته. زين، فحينئذ كل حكم له موضوع معين، له متعلق معين، هذا قدر متيقن موجود فيه. هذا يمنع من الإطلاق. إذا هذا قدر متيقن يمنع من الإطلاق، فلا إطلاق عندنا البتة. إذن هذا القدر المتيقن يعبر عنه بالقدر المتيقن الخارجي. أي نعم، مناسبات الحكم والموضوع، هذا اللي احنا عبر لياقات، مناسبات. كل إنسان يلتفت إلى أن هذا الحكم له مقدار خارجي يعبر عنه بقدر متيقن. زين، حينئذ لا ينعقد الإطلاق لو كان هذا ضارا بإنعقاد الإطلاق. إذا ليس المراد منه القدر المتيقن، ليس المراد منه القدر المتيقن، هو القدر المتيقن الخارجي. وياي؟ زين، الثاني القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهذا هو الذي وقع النزاع في انتفائه وعدمه لأجل التمسك بالإطلاق. نتمسك بالإطلاق من خلال هذا، من خلال انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. وليس المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب هو الانصراف إلى حصة معينة من ماذا؟ من الطبيعة، بمعنى أن يكون هنالك ظهور لهذه الطبيعة بإرادة هذه الحصة المعينة. قطعا لا، فإنه الانصراف الموجب للظهور يدخل في ماذا؟ في المقدمة الثانية، وهو لا بد من انتفاء القرينة المعينة. إذن ليس المراد منه الانصراف إلى حصة معينة من المطلق. القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس المراد منه حصة الانصراف إلى حصة معينة. نعم بعض مراتب الانصراف الذي لا يوجب ظهورا ولا يزول بدوا، أي الإنسان لو تأمل وكذا لا يزول وإن كان تحقيقه في غاية الحسن، هذا قد يكون نوع من ماذا؟ من مقدار قدر متيقن في مقام التخاطب. إذن حقيقة قدر متيقن في مقام التخاطب شنو؟ يقولون أن حقيقته هو أن يجري الحديث في مقام التخاطب بين المتكلم والسامع عن حصة من المطلق، ثم يلقى المطلق في خضم تلك الحالة. يعني مثلا أن نقول أنه أن بين متكلم وسامع، أن المتكلم يمدح العلماء، يمدحهم، يمدح العالم العادل منهم، زين يمدح العالم العالم منهم، ثم يذكر خدمتهم في التاريخ، ثم مثلا يذكر دورهم وأشباه ذلك، ثم يقول في خضم هذا المعنى يقول أكرم العلماء. لاحظتم؟ وذكر مدح من؟ مدح العلماء العاملين، وذكر دورهم في التاريخ وأشباه ذلك، ثم قال أكرم العلماء. نعم القدر المتيقن في مقام التخاطب عند ورود هذه الجملة، هذا المطلق عندما ورد شنو؟ وخصوصي العالم العامل، والذي مدحهم وذكر دورهم في التاريخ وذكر خدمتهم للمجتمع وأشباه ذلك، ثم ذكر مطلقا قال أكرم ماذا؟ قال أكرم العالم. ها هنا وقع النزاع، أن عندما قال أكرم العالم هو أراد خصوص العالم العامل الذي كان الكلام حوله، أو أراد مطلق العالم سواء كان عاملا أو لم يكن عاملا. شوفوا انتبهوا، في خضم هذه الحالة ألقى ماذا؟ ألقى مطلقا، قال أكرم العلماء، قال أكرم العالم ولم يقيده. إحنا كلامنا هذا في الحقيقة كلامنا في كونه أكرم في أن العالم العامل هج دوره هج كذا هج كذا ثم ألقى، هذا يمنع من التمسك بالإطلاق وإرادة خصوص المقدار المتيقن أم لا؟ هذا هو الذي وقع النزاع فيه. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن قدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا عن التمسك بالإطلاق، فحينئذ لأجل ثبوت الإطلاق لا بد من انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولا بد من توفر هذه القرينة. والظاهر أن مرجع هذه المقدمة، مرجع ماذا؟ مرجع هذه المقدمة إلى كونها مصداق صادق صلاحية للقرينية. يعني شنو؟ احنا قلنا لابد من انتفاء التعيين، اي انتفاء القرينة على التعيين وإرادة الحصة، والحقنا بها ماذا؟ الصالح للقرينية. هذا القدر متيقن في مقام التخاطب شو يسوي؟ هو صالح للقرينية، يمكن ان يعتمد عليه المتكلم بوجود قدر متيقن في مقاطب التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. عندما يقول أكرم العالم قطعا هذا المقدار متيقن في مقام التخاطب وهو العالم العامل يجب إكرامه. هذا قد يعتمد عليها المتكلم ماذا؟ في عدم إرادة الإطلاق، فهو صالح للقرينية. فهذه المقدمة الثالثة من مصادق ماذا؟ الصالح للقرينية، واضح؟ صالح للقرينية يعد من مصادقه فيندرج فيه. وهذا ما ذهب إليه السيد الحكيم في الحقائق. سيد محسن ها في كتاب الحقائق الذي هو عبارة عن تعليق على الكفاية ذهب إلى أنه هذا أي انتفاء القدر المتيقن هو انتفاء الصالح للقرينية، لأنه مع وجود المقدار المتيقن في مقام التخاطب يكون صالحا ماذا؟ صالحا للقرينية. واضح إن شاء الله. هذه مقدمة ثالثة، وهناك مقدمة رابعة تفهم من مطاوي كلمات المصنف وخاصة في بحث التعبدي والتوصلي، وهو زين أن يكون هنالك إمكان للتقييد حتى يتمسك بالإطلاق، وهذا تقدم في بحث أخذ قصد القربة عند المصنف، هو إمكان التقييد لابد وأن يكون شنو التقييد ممكنا، وإلا إذا لم يكن التقييد ممكنا فالإطلاق غير ممكن، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا لم يكن المورد قابلا للتقييد فلا يمكن أن يكون صالحا للإطلاق. وهذه مقدمة رابعة نستفيدها من خلال بحث التعبدي والتوصلي، وإن لم يتطرق إليها المصنف في المقام في بداية هذه المقدمات، وإن أرجعها بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم إلى المقدمة الأولى، وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان يقول إذا لم يمكن التقييد، إذا لم يمكن عفوا التقييد لم يمكن الإطلاق، هذا مما تستبطنه المقدمة الأولى وهو كون المتكلم في مقام البيان، إذا كان التقييد متعذرا لا يكون المتكلم في مقام البيان هكذا. ولكن في الحقيقة إرجاع هذه المقدمة إلى تلك المقدمة فيها نظر، ليش؟ لأنه هو في مقام البيان ولكنه يتعذر عليه التقييد، تعذر التقييد تعذر البيان غير أن لا يكون في مقام البيان، فرق بين أن لا يكون في مقام البيان وبين أن ماذا؟ أن يتعذر عليه البيان، هو في مقام البيان قطعا ولكن يتعذر عليه أن يبين، ليش؟ لأن المورد لا يكون قابلا للتقييد، فإذا لم يكن قابلا للتقييد لم يكن قابلا للإطلاق. جيد، إلى ها هنا نقول ينتج شيء، وهو إذا توفرت هذه المقدمات أن يكون المتكلم في مقام بيان، انتفاء التعيين، انتفاء مقدار المتيقن في مقام التخاطب، ينعقد الإطلاق. إذا كوفرت هذه أحد هذه الأمور لا ينعقد الإطلاق، واضح؟ فحينئذ إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة ومع ذلك لم يكن مريدا للإطلاق لكان المتكلم مخلا في بيان غرضه. يقول يابا توفر كان في مقام بيان لم يأتي بالقيد وياك، ولم يكن هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب يعتمد عليه في عدم انعقاد الإطلاق، ينعقد الإطلاق، بس يجي المتكلم يصرح يقول لا أنا ما أريد الإطلاق، يقول له مو بكيفك أنت ما تريد الإطلاق، لأنه كل متكلم مطالب في بيان غرضه، أكو ميثاق عقلائي بينكم الأخذ بظاهر الكلام، وظاهر الكلام هو ماذا؟ من مصادقه الإطلاق. ما يصير تقول لي تقول لي والله حتى لو توفرت هذه المقدمات أنا ما أريد الإطلاق، نقول له أنه هذا إخلال بالغرض، فإنك لو أردت الحصة لو أردت مقدار معين لكان عليك ماذا؟ لكان عليك أن تذكر التقييد أو أن تعتمد على قدر المتيقن في مقام التخاطب، لأنه كان في أصل أنك في مقام بيان أولا، ثانيا لم تأتي بالقيد، ليش ما جبت بالقيد إذا أنت ما تريد الإطلاق؟ كن لابد لك أن تأتي بالقيد. إذا لم تأتي بالقيد لماذا لم تعتمد على القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ لماذا لم تأتي لك بمقدار متيقن في مقام التخاطب حتى يكون صارحا للقرينين؟ مع هذا وذاك إذا لم تأتي به حينئذ ينعقد الإطلاق ويكون حجة يحتج به عليك وتحتج به على السامع. واضح إن شاء الله؟ هذا هو في الحقيقة تمام الكلام. يبقى أكو إشكال طرحه المصنف على المقدمة الثالثة في كيفية بيان تمام المراد، أي مقدار متيقن في مقام التخاطب. أخ هذا والحمد لله. عشرة.